ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. الرئيس الإيراني يقول أن مدرسة الإمام الخميني مبنية على الاعتماد على الذات وعدم التبعية. عبد اللهيان يبلغ بوريل بأن إيران سترد فورا على تمرير القرار الأمريكي الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الذرية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أحيت إيران الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف في العاصمة طهران ومختلف المدن والمحافظات الإيرانية. وحضر المراسم بطهران التي أقيمت في مرقد الإمام الراحل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي وكبار مسؤولي البلاد، وسط مشاركة شعبية واسعة وهتافات تجدد العهد والولاء لمفجر الثورة وقائدها. وأكد آية الله الخامنئي في كلمة له أن محاسبات أمريكا والغرب تجاه البلاد جاءت خاطئة، مشددا على أن إيران لن تقبل بالظلم. كما أشار سماحته إلى أن كل أمل الأعداء يتمثل في إثارة الاحتجاجات الشعبية وإيجاد مواجهة بين الشعب والنظام، لافتا إلى الأعداء لم يعرفوا الشعب الإيراني حيث فشلت مؤامراتهم وستفشل مستقبلا بفضل حضور الشعب في الساحة. كما أكد قائد الثورة الإسلامية ضرورة تعريف الجيل الجديد بشخصية الإمام الخميني الراحل. وقال آية الله السيد علي الخامنئي في خطابه أمام الحشود الغفيرة في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني أن الثورة الإسلامية كانت منذ بدايتها ولا تزال تعتمد على قدرات الشعب، وأن الإمام الخميني كان يوجه الشعب دوما نحو الساحات الحقيقية للنضال ويبعد عنهم اليأس. نستمع إلى جانب من حديث قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص.
الإمام رضوان الله تعالى عليه كان قائدا لمثل هذه الثورة، وكان قائدا لنهضة أدت وانتهت بهذه الثورة، فما معنى قائد لهذه النهضة وهذا القيام؟ وهنا يبين ويوضح عظمة الإنجاز وعظمة العمل. فالثورة بالطبع الشعب هو الذي أوصله إلى النصر، ولا ترديد في ذلك. فلو لم يكن الشعب ينزل إلى الساحة بتضحياته بجسمه وبروحه وبدمائه الطاهرة وبتضحياته وأيضا بشهدائه فلم يتحقق النصر، إذن الشعب هو الذي حقق هذا النصر. ولكن اليد المقتدرة التي استطاعت أن تثير هذا المحيط الهائج، فأين ومن كانت هذه اليد؟ هذا الأمر المهم. هذه اليد المقتدرة وتلك الشخصية الحديدية وذلك القلب المطمئن وذلك اللسان الذي يتسم بحدته كسيف ذو الفقار، الذي تمكن أن يستقطب الملايين من القلوب والشعب ويضخهم إلى الساحة ويحتفظ بهم ويبقيهم في الساحة وينزع عنهم اليأس وفقدان الأمل، وأن يحدد لهم ويعلمهم مسار وجهة الحركة. فهذا كان هو الإمام الراحل، وهو كان عبارة عن الخميني العظيم.
أكد الرئيس الإيراني أن مدرسة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني مبنية على الاعتماد على الذات وعدم التبعية للخارج. وقال إبراهيم رئيسي في مراسم إحياء الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني في مرقده الطاهر أن من أبرز تجليات الكرامة في مدرسة الإمام هي محبة الله والثقة بالشعب، مضيفا أن محاربة الظلم والفساد هي من خصائص مدرسة الإمام والتي استلهمها من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وأوضح أن السياسة في مدرسة الإمام ترتبط بالقيم الروحية بخلاف ما نشاهده في عالم اليوم، مضيفا أنه عندما يعترف الأمريكيون بفشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران فهذا يعني أن الشعب الإيراني أفشل بثباته المخططات الأمريكية. أحيت المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس سره الشريف بمشاركة حاشدة من الشخصيات السياسية والحزبية والثقافية والشعبية. وأشاد المشاركون بدور مؤسس الجمهورية الإسلامية في توعية الأمة بمخاطر قوى الاستكبار وتشييد محور المقاومة. قال رئيس تحالف الفتح في العراق أن الجمهورية الإسلامية تحولت اليوم إلى جبهة عالمية في مواجهة الاستكبار ومحورا في الفكر والحضارة وخندقا للمقاومة. وفي تصريح بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ذكر هادي العامري أن الإمام الراحل ترك بصمته المقدسة على ناصية الزمان وبعث الأمة من سباتها وجعلها تأخذ زمام المبادرة لتصنع المستحيل. وأضاف أن الإمام الخميني أرغم الاستكبار على التراجع والاعتراف بالهزيمة، فلم يجد الأشرار إلا الأمنيات بأن يسقط النظام الإسلامي بالحرب والغدر والحصار والتجويع. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا وأوروبا، وأكد أن طهران سترد بشكل مناسب ومؤثر. وقال أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الإجراء الذي اتخذته واشنطن والدول الأوروبية الثلاث في صياغة قرار في الوكالة يخالف النهج الدبلوماسي ومتسرع، مضيفا أن هذا الإجراء سيصعب مسار المفاوضات. كما اعتبر زيارة مدير عام الوكالة رفائيل غروسي إلى تل أبيب عشية اجتماع مجلس الحكام يتعارض مع مبدأ حياد ومهنية الوكالة. أكدت أوكرانيا أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سفيرودونسك كبرى مدن دونباس الشرقية، حيث احتدم القتال فيها اليوم، وتركز موسكو هجومها للسيطرة الكاملة على هذه المنطقة. وقال حاكم إقليم لوغانيتسك أن قوات بلاده استعادت 20% من الأراضي التي فقدتها في سيفير ودونيسك، مضيفا أنه ليس من الواقعي سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين رغم نشر تعزيزات روسية حسب تعبيره. وقال الجيش الأوكراني أن روسيا عززت قواتها واستخدمت المدفعية لشن عمليات هجومية في المدينة، لكنها فشلت في تحقيق تقدم في بلدة باخموت القريبة وقطعت الوصول إلى سيفير ودونيتسك. وصلت اللجنة العسكرية اليمنية إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات فتح الطرق وتخفيف الحصار. وأكد رئيس اللجنة يحيى الرزامي ضرورة استغلال الهدنة من قبل تحالف العدوان لإبداء حسن النوايا وتنفيذ ما تعثر من بنود اتفاقيات الهدنة. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم، واعتقل آخرون جراء اعتداءات إسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في بلدة العيزارية شرق القدس، ما أسفر عن جرح شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت أيضا قرية صور باهر جنوب شرق القدس وقامت بمداهمة وتفتيش المنازل. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لقاء بكم هذا، تستمعون إلى رحلة الإمام الخميني عند 5:13، وبعد ذلك نقدم إليكم النداء الخالد عند 5:23، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء عند 6:11، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 7:15، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم معارج النور عند 8:10. تأملات في شرح دعاء السماد تستمعون إليها عند 8:20، ومن ثم يرفع عليكم أذان المغرب عند 8:38، وعند 8:46 تستمعون من فكر الإمام الخميني. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر عراق الرافدين عند 9:18. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليها عند 9:46. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأنت لكل طاغ كربلاء، قصيدة في رثاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه للشاعر فراس الترابي. إليك قصائدي لهفي ظماء، فأنت ختامها والابتداء، وأنت مداد قافيتي وحرفي، وأنت توقدي والانطفاء، ومنك اعتادني للخلد شوق، وفيك يلوح عن بعد نقاء، وعنك تمخضت دنيا المعالي، وصوبك يمم اليوم الإباء، ودونك تنتهي مأساة جيل، وحولك يرتمي أفق مضاء، وفوقك قبة للمجد تسمو، وتحتك ديس للجور اعتلاء، وبعدك لا ديار تحتويني، وقبلك لم تظللني السماء، ومن يمنى يديك شددت جرحي، ومن يسراهما كان الدواء، فأنت لجذب عالمنا ربيع، وأنت لشهقة الصحراء ماء، وإنك للدم المطلول ثأر، وأنت لكل طاغ كربلاء. إذا ما النائبات بكدل همت، سلاحك في غياهبها الدعاء، وكم من ليلة ليلاء كانت بهزة كفك الحاني تضاء، بدنيا صمتنا قد كنت ثغرا ينادي كبروا فعل النداء، فغطى الأرض من كفيك غيث، وشقق ثوب غفوتها العطاء، ودنياها بزهدك قد تنحت، وعن عوراتها انكشف الغطاء، فصمتك والحياة لها دوي كموتك والقلوب له وعاء. منحت الوافدين إليك عزما وصبرا، فارتوت منك الظماء، ففي لبنان دوى منك صوت، وفي بغداد طاف بك الولاء، وفي يافا أظلت منك شمس حرون ليس يدركها المساء، رمت جمراتها ومضت تلبي، وفي القدس استطاب لها اللقاء، وفي لجج الظلام سلكت دربا بصبر عبدته الأنبياء، وفي محرابك المعمور ذابت جفونك واستبد بها البكاء، وكم صالت جحافلنا بليل، وصوتك فوق عبرتها حداء، فيا سيفا إذا الرايات رفت، ويا دمعا إذا طوي اللواء، سموت سموت وشانئوك هوى مطاع، وأوهام وأفئدة هواء، زرعت تواضعا وحصدت خلدا، وخير حصادهم زبد جفاء. مرضت وشوقنا أضحى طبيبا وفوق بلائنا كان البلاء وكنا نحن والأحزان طوقا نسائل عنك من راحوا وجاءوا فودعناك واللقيا دموع وعاهدناك والعهد الدماء وما جت وسط بحرك في وداع ملايين يأمهم الوفاء أيا من كنت للأطفال حضنا وسترا تحتمي فيه النساء تعالى من حرائك صوت رفض سماوي به ضاق الفضاء فقدنا فيك سلوانا ولكن لنا في من تركت لنا عزاء عجيب أن يضم الطود قبر وأعجب منه أن يفي البقاء. غفت عيني بفقدك ما دهاها فعذرا إن غفى فيها الحياء لقد فطمت عن الأفراح نفسي وعن آهاتها برح الخفاء فجئتك جامحا والقلب ضام هواك يقود خطوي لا الهواء وكم صممت أن أطريك لكن محال أن يحيط بك الثناء ويمضي العمر والأقدار تترى يسر المرء فيها أو يساء وترحل أيها الباقي وتوصي ويشرق من وصيتك الضياء بقرآن الإله فذاك نور وعترة أحمد فهم الشفاء ألا يا أيها الثاوي سلاما وعهدا ليس يمحوه الغثاء سنبني من رؤاك منار حق ومن هاماتنا يعلو البناء ويا موت اشتفيت فقر عينا وبعد إمامنا خذ من تشاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
النداء الخالد.
النداء الخالد برنامج خاص
بذكرى احتجاج الإمام الخميني على قانون منح الحصانة القضائية للأمريكان في عهد النظام الملكي السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم أيها الأخوة والأخوات. لقد سحقت عزتنا، لقد انهارت عظمة إيران ومجدها، لقد سحقت عظمة الجيش الإيراني. إنهم طرحوا على المجلس قانونا جديدا يلحقنا بمعاهدة فيينا، فيكون لجميع المستشارين الأمريكان وعوائلهم وموظفيهم الفنيين وموظفيهم الإداريين وخدامهم حصانة إذا ارتكبوا أي جريمة في إيران. إني أحذركم أيها الجيش الإيراني، إني أحذركم أيها السياسيون الإيرانيون، إني أحذركم أيها الشعب الإيراني، أقسم بالله مأثوم من لا يصرخ، والله إن من لا يصيح يرتكب كبيرة. يا قادة الإسلام أنقذوا الإسلام.
هذه مستمعين الكرام كانت ردة فعل الإمام الخميني رحمة الله عليه في عام 1964 ميلادي أمام لائحة الحصانة القضائية التي أعطاها الشاه للأمريكان المقيمين في إيران، والتي تعد أقوى ردة فعل بين كل من حاولوا أن يردوا عليها أو أن يرفضوها. مستمعينا الكرام، كانت لائحة الحصانة القضائية ضرورة ملحة في طريق تحقيق الهدف الأمريكي، وهو إزالة الموانع الحقوقية والقانونية أمام النفوذ الأمريكي وحضور القوات الأمريكية في إيران. كانت أمريكا آنذاك قد بدأت حركة توسعية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت تأخذ طريقها شيئا فشيئا لتحل محل القوى الاستعمارية القديمة وخاصة بريطانيا. ولكن هذا الاستعمار كان يلبس ثوبا جديدا، هو ثوب الاستشارة والشركات العالمية والاستثمارات في المجالات الاقتصادية. وكانت إيران حين ذاك من أهم الدول التي ترمي أمريكا لبسط نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري فيها، وذلك من أجل الحصول على نفطها من جهة، والحد من النفوذ السوفيتي وخنق الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. فكان ملك إيران محمد رضا بهلوي مصمما على تنفيذ بعض الإصلاحات التي أعدها البيت الأبيض، والتي كان الهدف من ورائها تحقيق هذا النفوذ الأمريكي الذي أشرنا إليه، والتمكن من الإيفاد المباشر لخبرائها للحضور في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية ومختلف المواقع الحساسة في النظام الملكي الإيراني. ومن أجل ذلك تم إحياء نظام الحصانة السياسية والدبلوماسية والقضائية للمواطنين الأمريكان في إيران، وأقره مجلسا الشيوخ والنواب الإيرانيين.
عزيزي المستمع، لم تكن إيران الملكية وحدها التي أقرت هذا القانون المخجل، وإنما كانت هناك بعض الدول أو شبه الدول الأخرى قد أقرت هذا القانون أيضا، ولكن الفرق بين إيران وتلك الدول كان يكمن في أن تلك الدول كانت خاضعة للاستعمار المباشر من قبل الأمريكان كالفلبين، ولكن إيران كانت دولة مستقلة ذات سيادة واستقلال، وكان إقرار هذا القانون أي قانون الحصانة القضائية للأمريكان يعد انتهاكا للاستقلال السياسي والقضائي الإيراني. هذا ولم تكن مخالفة هذا القانون مقتصرة على الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وإنما خالفه الشيوعيون وبعض الآخرين، ولكن استنكارهم كان يختلف عن استنكار الإمام الخميني، إذ إن الشيوعيين إذ كانوا يخالفونه فقد كانوا يطالبون بتوسيع رقعته ليشمل المستشارين السوفيت، ولم يكونوا يعارضون القانون حرصا على مصلحة الشعب والوطن، وإنما من زاوية مصالحهم السياسية. لكن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يعارضه جوهريا، واعتبره سحقا لمجد الشعب الإيراني وانتهاكا لاستقلاله وقيمه ومبادئه الوطنية والإسلامية.
أجل المستمعين الكرام، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهب فيها علماء الدين في زمن حكومة محمد رضا البهلوي لنصرة الشعب الإيراني المسلم في وجه النظام الدكتاتوري الملكي. فقد شهد عقد الخمسينات وعقد الستينات من القرن الماضي دورا رياديا وقياديا للحوزات العلمية، لعل من أهمها قبل هذا الحدث هو النهوض في وجه الثورة البيضاء أي الإصلاحات في إيران على الطريقة والأجنذة الأمريكية التي أعلنها الشاه في عام 1963 ميلادي، والتي عارضها علماء الدين الأعلام الذين وقعوا بيانا يسمى بيان التسعة، كان من بين الموقعين عليه آية الله محمد الموسوي اليزدي، وآية الله الجلبيجاني، وآية الله هاشم الآملي، وآية الله الحائري، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم. ولكن هذه المرة كانت تختلف عن ذي قبل، فقد بادر النظام من أجل تنفيذ هذه اللائحة أي لائحة الحصانة القضائية للأمريكان إلى مواجهة العلماء وأتباعهم بوحشية، وألقى العديد منهم في السجون، وقد أدت ممارسة الحكومة في استخدام العنف والقوة إلى حبس الأنفاس في الصدور وإخماد المعارضة بشكل مؤقت وليس إلى الأبد.
مستمعينا الأعزاء، في هذه الأجواء المسمومة قرر الإمام الخميني قدس سره الشريف أداء رسالته مرة أخرى، واختار يوم 25 من شهر تشرين الثاني وهو يوم ذكرى ميلاد الملك، فأرسل الرسائل يحث فيها العلماء في مختلف المدن الإيرانية على التجمع في مدينة قم المقدسة. وقام الملك محمد رضا بهلوي من أجل إخافة الإمام الخميني ومنعه عن إلقاء خطاب في ذلك اليوم، قام بإرسال مبعوثه الخاص إلى مدينة قم المقدسة. وفي اليوم الموعود ودون الاكتراث بالتهديدات، ألقى الإمام الخميني قدس سره الشريف خطابه في حشد كبير من علماء الدين وأهالي مدينة قم وسائر المدن، وكان ذلك الخطاب التاريخي بمثابة محاكمة صريحة للهيئة الحاكمة في أمريكا على تدخلاتها غير القانونية في شؤون البلد الإسلامي إيران. كما كان الخطاب نقدا لاذعا للنظام الملكي وقراراته الحافظة لمصلحة السيد الأمريكي قبل كل شيء.
أما شاه إيران مستمعين الكرام فقد حاول من جانبه احتواء الموقف، مستفيدا من ذلك من تجربته في قمع انتفاضة الخامس من حزيران. هذا ومن جانب آخر كان العديد من العناصر المؤمنة والسياسية البارزة المدافعة عن نهضة الإمام يقبعون في السجون أو منفيين. كذلك فإن عددا من مراجع الدين وأنصارهم مما ساهموا في إحداث انتفاضة الخامس من حزيران كانوا قد انسحبوا من ساحة المواجهة تدريجيا والتزموا الصمت للحفاظ على مصالحهم. من جانب آخر كان البعض من المتخاذلين الذين كشفت حقيقتهم بعد الثورة الإسلامية يدعون أنصارهم إلى التزام جانب الصمت وعدم إعلان الدعم للإمام الخميني، إلا أنه ومع كل ذلك أثمرت جهود الإمام الخميني بفضح مؤامرة الحصانة القضائية للأمريكان في دفع عجلة الثورة الإسلامية إلى الأمام مرة ثانية في تشرين الأول في عام 1964 ميلادي، واضطر النظام الملكي على إثر ذلك إلى نفي الإمام الخميني إلى تركيا.
وفي هذا المجال عزيزي المستمع، سألنا السيد مصيب النعامي المدير المسؤول ورئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، سألناه ما هي النتائج الناجمة عن لائحة الصيانة القضائية للمواطنين الأمريكان في إيران، فأجاب قائلا:
الصيانة القضائية التي طرحت تحت اسم كابيتاليزيون كانت تقريبا مفروض أمريكيا على السلطة القضائية آنذاك في إيران، وكانت تتميز في إطارها العام أن يكون هناك حصانة كاملة لجميع الأمريكيين من مدنيين وعسكريين. يعني كانت هناك كما نعرف عدد 39,000 عسكري أمريكي كانوا بشكل مستمر موجودين ومتمركزين في إيران آنذاك, وتقريبا هم يسيطرون على كثير مصادر العسكرية الأساسية. فهذا أخذت يعني في هذا المجال. وعندما طرحت الموضوع كانت هناك طبعا انزعاجا كبيرا يعني شعبيا, ولكن لم يكن هناك إمكانية الوقوف أمام ذلك. فلذلك الإمام الخميني قدس سره هو الذي بدأ برفض هذا بشكل أساسي من ناحية الشرعية والقانونية والشعبية بشكل عام, كونه كان طبعا فقيها ومجتهدا. فلذلك أخذت أبعادها الأساسية, وكانت التلقى الأولى في نعش هذا الطرح أو هذا الخطة.
ثم سألناه هل كانت الحصانة القضائية للدبلوماسيين الأمريكيين تشكل انتقاصا للسيادة الوطنية أو تهديد استقلال البلد, فأجاب قائلا
يعني ليس هو انتقاصا للسيادة الوطنية فحسب, بل كانت هناك إهانة ومهينة بالنسبة للمجتمع الإيراني أن يكون هناك أناسا اسمهم أمريكيين أو يحملون جنسيات أمريكية متميزون عن المواطنين الإيرانيين في إيران. يعني إذا أمريكي دحس على طفل إيراني فلا يحق لأي مرجع قضائي ولا أمني أن يستجوبه. يعني هذا الأمر كان مهينة أكثر ما يكون هو انتقاص يعني أكثر من ذلك. ولا أعرف كيف النظام ذلك الوقت, رغم يعني كان يجب أن مستشاري كانوا يفكروه ويعرفوا أن مدى انزعاج ورد الفعل السلبي الشعبي قد يكون مثل هذا الشيء, لم يأخذ بعين الاعتبار أبدا. وأعتقد أنه كان هناك السيطرة الأمريكية موجود حتى على القرارات الداخلية في إيران آنذاك. فلذلك هذا الأمر يعني هو في الحقيقة يعني معارضا للاستقلالية البلد ولوطنيته ولقراراتها الداخلية ولكل معايير الموجود يعني ومعترف بها دوليا. فلذلك كان كما قلنا هذا الأمر لم يكن مقبولا منذ البداية, فلذلك رفضت بشكل كام وانتهت إلى غير رجل.
ثم سألنا السيد مصيب النعامي برأيكم ما هو الفرق بين هذه الحصانة القضائية وتلك الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي وفق الأعراف الدولية, فأجاب قائلا
في الحقيقة لا يوجد هناك أي مقارنة. هذا يعني الحصانة الدبلوماسية حصانة معترفة بها دوليا, وكل دبلوماسي في كل دولة يعني يقابلها دبلوماسيون آخرون في دولة أخرى لديهم الحصانة. والحصانة هذا ليست بمعنى أنهم مخيرون أو أحرار في يعني ارتكاب الجرائم والمخالفات, ليس كذلك. هناك مندوبين معينين من قبل أي دولة لديه حصانة أن لا يستجب مباشرة كل مخالفة لهذا الشخصية المحسنة يأتي عبر دوله, وبعدين في حتى في يعني معاقبات لهم. البعض يبعدوا دبلوماسيين أو يخرجوهم أو يمنعوهم لدخول البلدان, يعني لا يوجد أي مقارنة. بما أن الصيانة القضائية التي كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية لجنودها وأتباعها في إيران على ذاك كانت تختلف تماما عن هذا الشيء. يعني كان لديهم كل الحرية, لا يوجد هناك أي يعني نوع من المراقبة والمعاقبة لمخالفاتهم. وأتصور أصلا لا يوجد قياس بين الاثنين. الأمر الثاني هو معترف كما قلت, يعني إذا كان هناك دبلوماسيا أجنبيا موجود داخل إيران لديه حصانة, في نفس الوقت دبلوماسي إيراني في كل هذه البلدان لديه حصانة, وهذا تقريبا متقابل ومحدود ومعروف. وبعدين النوع الأفراد محدود, يعني دبلوماسيين يعني من نمط معين من رتبة معينة, وهذا أتصور أنه أمر ضروري ومناسب لسفراء البلدان يعني في بلدان أخرى, غير أن وجود جنود مسلحين ومدججين ويقومون بكل أعمال دون رقابة ولا مؤاقبة، أعتقد أنه غير صحيح وغير غير مناسب وتتناقض مع كل الأعراف الدولية.
وأخيرا سألنا السيد مصيب النعيمي، ماذا كان مصير لائحة الحصانة القضائية التي احتج عليها الإمام الخميني قدس سره الشريف، وكيف انتهت الأزمة؟ فأجاب قائلا:
هو في الواقع عندما يعني بدأ الإمام قدس سره برفض هذا، كان الرفض هناك شعبيا كاملا، وخلق نوع من التخلخل وعدم التوازن في نظام آنذاك، فبدأوا بحلحلة الأمور وأجبروا إلى يعني حلها وإلغائها، ولكن ردودها بقيت رغم إلغائها بقيت. وأتصور أن أحد الأسباب التي جاءت لتلغي وجود النظام وتضعف موقعه وتحرك الثورة الإسلامية، أعتقد أحدها يعني هناك عوامل عديدة وعديدة جدا يعني أتصور أنه أحدها هذا، وهذا كان خاصة عندما ظهر مثل هذا الشيء، فالناس رأوا أن هناك نظاما يهينهم ويهين يعني شعورهم ويخالف كل شرائعهم، فلذلك أعتقد رغم أنه إلغائه ولكن آثاره بقيت سلبا على النظام حتى أسقط إلى غير رجوع.
نشكر السيد مصيب النعيمي مدير مسؤول ورئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية على مشاركته في هذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسكب الدمع يا مقلتي واندب الراحل الموسوية، اسكب الدمع يا مقلتي واندب الراحل الموسوية، يا إمامي يا حبيبي يا خميني، يا إمامي يا حبيبي يا خميني، قم نعزي سليل الحسين بافتقاد الإمام الخميني، قم نعزي سليل الحسين افتقاد الإمام الخميني، قم نودع ضياء تلاشى بعدما شع في كل عين، خاطف الموت منا إماما آمل الكل في الخافقين، وإلى نصرته سرنا جميعا وسلكنا دربه نهجر رفيعا، وإلى نصرته سرنا جميعا وسلكنا دربه نهجر رفيعا.
إن صرحا بناه النبي
وعلاه الإمام علي، إن صرحا بناه النبي
وعلاه الإمام علي
لم يزل شامخا لا يضاهى وإن افتقد الموسوي فله اليوم جند حماة قادهم للعلاء الولي بايعوا الخامن إيا مخلصين جددوا عهد أمير المؤمنين بايعوا الخامن إيا مخلصين جددوا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الشيعة بعد حادثة كربلاء بداية الحراك الشيعي عندما جرت واقعة كربلاء سيطرت على كافة العالم الإسلامي وخاصة عندما وصل الخبر إلى الحجاز والعراق حالة من الرعب والخوف الشديدين بين الشيعة وأتباع الأئمة لأنهم شعروا أن حكومة يزيد لا تتورع عن ارتكاب أي شيء لإحكام قبضتها على كل شيء حتى ولو كان قتل الحسين بن علي عليه السلام سبط الرسول المعروف بالعظمة والاعتبار والقداسة في كافة أنحاء العالم الإسلامي هذا الرعب الذي ظهرت آثاره في الكوفة والمدينة بلغ ذروته بعد مرور زمان معين إثر وقوع عدة حوادث أخرى، إحداها حادثة الحرة، فسيطر جو القمع الشديد في منطقة نفوذ أهل البيت عليهم السلام في الحجاز وخاصة المدينة، وفي العراق وخاصة الكوفة، فضعفت الاتصالات، وصار أتباع الأئمة والمعارضون لنظام بني أمية أقلية وفي حالة ضعف وعدم ثبات. وتنقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في الحديث عن أوضاع الأئمة الذين سبقوه: ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة، وذكر في رواية أخرى أنهم خمسة، وفي بعضها أنهم سبعة. وفي رواية عن الإمام السجاد عليه السلام يرويها أبو عمر النهدي يقول: سمعت عن الإمام أنه قال: وما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. وقد نقلت هذين الحديثين في هذا المجال حتى يتضح الوضع العام لعالم الإسلام بالنسبة للأئمة وأتباعهم، فهذا القمع الذي حدث أوجد مثل تلك الحالة التي صار فيها أتباع الأئمة عليهم السلام متفرقين، آيسين، خائفين، لا يملكون القدرة على التحرك الجماعي. ولكن في تلك الرواية يكمل الإمام الصادق عليه السلام القول: ثم إن الناس لحقوا وكثروا. وتفصيل القضية المذكورة هو بعد واقعة شهادة الإمام الحسين عليه السلام صار الناس في خوف ورعب، لكن ليس إلى درجة زوال تنظيمات أتباع أهل البيت، ودليل ذلك أنه في الوقت الذي جاءوا بأسرى كربلاء إلى الكوفة شوهدت التحركات التي تدل على وجود التنظيمات الشيعية. وعند الحديث عن التنظيمات الشيعية السرية لا نقصد نمط التنظيمات الموجود في هذا العصر، بل المقصود تلك الروابط العقائدية التي كانت تصل الناس بعضهم ببعض وتحملهم على التضحية والأعمال السرية، والتي تؤلف في أذهاننا مجموعة واحدة. في تلك الأيام التي كان فيها أهل البيت عليهم السلام في الكوفة، يسقط في إحدى الليالي حجر في السجن الذي كانوا فيه، وإذا بالحجر ورقة كتب عليها: لقد أرسل حاكم الكوفة رجلا إلى يزيد في الشام حتى يعلم ماذا يفعل بكم، فإذا سمعتم غدا ليلا صوت تكبير فاعلموا أنكم ستقتلون هاهنا، وإذا لم تسمعوا فاعلموا أن الوضع سيتحسن. عندما نسمع بمثل هذه القصة ندرك جيدا وجود شخص من الأصدقاء وأعضاء هذه التنظيمات داخل الجهاز الحاكم لابن زياد، يعلم القضايا وتطال يده السجن، ويعلم ما هي الإجراءات بحق المعتقلين وما سيجري عليهم، ويمكنه بالتكبير أن يوصل الأخبار، وبالرغم من كل القمع والتشديد كانت تشاهد مثل هذه الأمور. مثال آخر: عبد الله ابن عفيف الأزدي، الرجل الأعمى الذي قام بردة الفعل الأولى عند ورود الأسرى إلى الكوفة، وأدى ذلك إلى استشهاده، وكذلك ما رأيناه في الشام أو في الكوفة عندما التقى الناس بأهل البيت بالبكاء والتلاوم، وقد تكررت هذه الحوادث في مجلس يزيد وفي مجلس ابن زياد أيضا. بناء على هذا ومع فرض جو من القمع الشديد بعد هذه الحادثة، لم ينهدم نظام عمل أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولم يحصل لهم التشتت والضياع، ولكن بعد مرور مدة وقعت حوادث أخرى ازداد معها جو القمع، ومن هنا يمكن فهم الحديث ارتد الناس بعد الحسين بأنه يرتبط بمرحلة تلك الأحداث أو ما بعدها، أو إنه مرتبط بالمقاطع الزمنية التي حصلت في هذا المجال. وخلال هذه المرحلة قبل وقوع تلك الحادثة المهمة والمفجعة، قام الشيعة بترتيب وتنظيم أعمالهم واستعادة انسجامهم السابق. ينقل الطبري قائلا: فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال، وهو يقصد الشيعة في طلب الثأر لدماء الحسين بن علي عليه السلام، وكانوا يدعون الناس من الشيعة وغيرهم، ويستجيب لهم الناس جماعات جماعات، وقد استمر هذا الوضع إلى أن هلك يزيد بن معاوية. ولهذا نجد مع كل هذا الضغط والقمع الشديد استمرار التحركات كما ينقل الطبري، ولعله لهذا سبب تقول مؤلفة كتاب جهاد الشيعة، وهي كاتبة غير شيعية ولا تمتلك رؤية واقعية تجاه الإمام السجاد عليه السلام، ولكنها أدركت هذه الحقيقة، تقول: أصبح الشيعة بعد شهادة الحسين عليه السلام كتنظيم واحد تجمعهم الاعتقادات والروابط السياسية، ويعقدون الاجتماعات، ولهم القادة والقوى العسكرية، وكان التوابون أول مظهر لهذه التنظيمات. وهكذا شعرنا مع تسلل الضعف إلى التنظيمات الشيعية إثر حادثة عاشوراء أن هذه التحركات في مقابل هذا الوضع استمرت بنشاط لإعادة هذا التنظيم إلى سابق عهده، إلى أن جرت واقعة الحرة. وبرأيي فإن واقعة الحرة كانت مفصلا عظيما في تاريخ التشيع، وضربة كبيرة جدا له.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.